أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن الصحيح في المقام أي في مسألة دوران الأمر بين المحظورين هو التخيير، التخيير عقلا وتكوينا. وفي مقابل هذا القول قولان آخران، أحدهما أن التخيير بينهما شرعي، والآخر يجب دفع المفسدة أقوى من جلب المصلحة. فإذا دار العمل بين المفسدة والمصلحة فإن هذا الفعل ما مشتمل على المصلحة الملزمة أو مفسدة ملزمة، فالواجب هو تقديم احتمال دفع المفسدة من جلب المصلحة. أما القول للتخيير شرعا فلا أصل له، فإنه مبني على جريان الوصول المؤمنة كإصالة البراءة الشرعية وإصالة البراءة العقلية واستصحاب عدم التكليف. جريان هذه الوصول حتى يكون التخيير مستندا إلى جريانها ويكون شرعيا. وقد تقدم أن هذه الوصول لا تجري في المقام أي في مسألة دوران الأمر بين المحظورين، لا لإصالة البراءة العقلية ولا لإصالة البراءة الشرعية ولا الاستصحاب. شيء منها لا يجري. قد يقال كما قيل أن الروايات التي تدل على التخيير بين الخبرين المتعارضين، هذه الروايات تشمل المقام إذن وتدل على التخيير بينهما، فالتخيير حينئذ مستند إلى تلك الروايات، روايات التخيير. ولكن هذا القيل أيضا غير صحيح. أما أولا فلأن روايات التخيير بأجمعها ضعيفة من ناحية السند، فلا يمكن الاعتماد على شيء منهما، فإذا لا يمكن الاستدلال بروايات التخيير. وثانيا مع الإغماز عن ذلك أن هذه الروايات تدل على التخيير بين الخبرين المتعارضين، ويكون هذا التخيير وصوليا لا فقهيا، فإنه تخيير بين حجية هذه الروايات أو حجية تلك الروايات. فالمكلف أي مجتهد مخير بين الأخذ بأي من الروايتين شاء، فبأي منهما أخذها المجتهد فهو حجة، ويتمكن أن يفتي على طبق هذا الخبر. فإذا روايات التخيير مفادها التخيير في المسألة الوصولية، وهي التخيير بين حجية هذه الروايات وحجية رواية أخرى المعارضة لها. و اما التخیر فی المقام انما هو فی المسألة الفرعیه فإذا هذه الروايات على تقدير تمامیتها فهي لا تدل على التخیر فی المقام لا تدل على التخیر فی المقام اعظم ضعفاً الى ان هذه الروايات لو دل على التخیر انما تدل فيما اذا كان العلم الاجمالی بوجوب فعل و حرمت فعل آخر بأن يكون هنا فعلان إن هذا الفعل واجب أو ذاك الفعل حرام فعندئذ يكون المكلف مخير بينهما بين الأخذ بالفعل الذي يحتمل أنه واجب أو الفعل الذي يحتمل أنه حرام لا في مثل المقام الذي يكون الفعل واحدا ويشك المكلف أنه واجب أو حرام ومثل هذا الفعل لا يكون مشمولا لروايات التخيير فإذن الاستدلال بها لا وجه له أصلا وأما القول الثاني وهو القول بتقديم جانب الحرمة على جانب الوجوب وأن دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة كما هو المتعارف في الألسنة فلا يمكن الاستدلال بهذه الكبرى أن دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة أما أولا فلأن هذه الكبرى غير ثابتة إذ ربما تكون المصلحة أهم من المفسدة فإذا كانت المصلحة أهم من المفسدة ففي مثل ذلك جلب المصلحة أولى من دفع المفسدة يتحمل المفسدة لأجل انتفاع بالمصلحة لأجل جلب المصلحة فإذن هذه الكبرى في نفسها غير تامة وثانيا مع الإغماض عن ذلك وتسليم أن هذه الكبرى تامة إلا أن المقام ليست من مصادق هذه الكبرى فإن هذه الكبرى متمثلة فيما إذا كان هنا فعلان أحدهما احتمال أنه واجب والآخر احتمال أنه حرام إما أن هذا الفعل واجب أو ذاك الفعل حرام والمكلف غير قادر على الجمع بينهما في آن واحد فإذن بطبيعة الحال يقع التزاحم بينهما فلا بد من الرجوع إلى المرجحات باب المزاحمة ففي مثل ذلك قد يقال أن دفع المفسد أولى من جلب المصلحة ففي مثل ذلك يقال مع أنه لا ينطبق على المقام، فإنه إذا وقع التزاحم بين الواجب والحرام فلا بد من الرجوع إلى مرجحات باب التزاحم، فإن كان أحدهما أهم من الآخر أو محتمل الأهمية لا بد من تقديمه على الآخر، وإن كان متساويين فالمكلف مخير بينهما. وأما في المقام فليس هنا فعلان بل فعل واحد مردد أمره بين الوجوب والحرمة، فأنه متعلق للوجوب أو متعلق للحرمة فهو فلا تزاحم هنا، وهو خارج عن باب التزاحم وليس مصداقا لهذه الكبرى، فإن هذه الكبرى إنما هو فيما إذا كان هنا فعلان أحدهما محتمل الوجوب والآخر محتمل الحرمة، والمكلف يعلم إما بوجوب هذا الفعل أو بحرمة ذاك الفعل. هذا هو الكبرى الكلية، فالمقام ليس من مصاديق هذه الكبرى وليس من صغرياتها. وثالثا مع الإغماز عن ذلك أيضا، إنها إلا أن هذه الكبرى إنما تنطبق على الأغراض الدنيوية لا على الأغراض الشرعية، فإنه إذا دار الأمر بين جلب المنفعة ودفع المفسدة عنه ففي مثل ذلك من دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة، ففي مثل ذلك ينطبق هذه الكبرى أن جلب المصلحة دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة. أما إذا كان ذلك شرعية بأن يكون أحد الفعلين مشتملا على المصلحة والآخر مشتملا على المفسدة، مفسدة الملزمة والمصلحة الملزمة، فتقع المزاحمة بينهما فإن المكلف غير قادر على الجمع بينهما، فإن منشأ التزاحم إنما هو عدم قدرة المكلف، وإلا فلا تعارض بينهما، فوقوع التزاحم منشأه عدم قدرة المكلف، فالمكلف غير قادر على الجمع بينهما فلذلك تقع المزاحمة بينهما، فلا بد حينئذ من الرجوع إلى مرجحات باب المزاحمة. وحينئذ فإن كان كلا الملاكين أي المصلحة والمفسدة معا غير منجز، فإن كان كلا الملاكين غير منجز فلا أثر لشيء منهما ولا تزاحم في البين، ولا يكون المكلف مكلفا بشيء منهما. وإن كان أحدهما المعين منجزا دون الآخر وجب الأخذ به، سواء كان محرما أو واجبا. لا فرق من هذه الناحية، وأما إذا كان كلا الملاكين أي المصلحة والمفسدة كلتاهما منجزة فعندئذ تقع المزاحمة بينهما، فلا بد من الرجوع إلى مرجحات باب المزاحمة من تقديم الأهم على المهم، أو تقديم محتمل الأهمية على غيره. مرجحات باب التزاحم. ورابعا أن هذه الكبرى غير تامة حتى في الأغراض الدنيوية أيضا، فإنه كثيرا ما يكون الإنسان متحملا للضرر لجلب المنفعة، إذا كان المنفعة كثيرة فإنه يتحمل الضرر لجلب المنفعة، فإذا هذه الكبرى حتى في الأغراض الدنيوية غير تامة، وأن دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة، فإن الإنسان قد يتحمل المفسدة لأجل جلب المصلحة، لأجل جلب المنفعة، قد يتحمل ذلك. هذا من ناحية. إلى هنا قد تبين أن هذا القول أيضا غير صحيح، فالصحيح في المقام هو أن هو التخيير بينهما عقلا وتكوينا لا شرعا، ولا أن دفع المفسد أولى من جلب المصلحة. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى، إذا فرزنا أن أحد الاحتمالين أقوى من احتمال الآخر، أن احتمال الوجوب أقوى من احتمال الحرمة، أو احتمال الحرمة أقوى من احتمال الوجوب، هل هذه الأقوائية مؤثرة ومنجزة أو لا تكون مؤثرة؟ الظاهر أن هذه الأقوائية لا تكون مؤثرة، كما أن نفس الاحتمال لا تكون مؤثرة ومنجزة، وكذلك أقوائيته لا تكون مؤثرة. فإن إذا قلنا بجريان الوصول المؤمنة في المقام، فهذه الأقوائية لا تمنع من جريانها، لأنها لا تكون حجة كي تصلح أن تكون مانعة عن جريان الوصول المؤمنة. وأما إذا لم تجر الوصول المؤمنة فأيضا لا أثر لها. نعم، أن الأقوائية إنما لها أثر في باب التزاحم، فإن أحد المتزاحمين إذا كان أقوى من المزاحم الآخر فلا بد من تقديمه عليه، بل إذا كان محتمل الأقوائيات لا بد من تقديمه على غيره. وأما في المقام فلا. والوجه في ذلك، أما أن الأقوائية أو احتمالها مرجح في باب التزاحم، من جهة أن المكلف في باب التزاحم يعلم باشتغال ذمته بأحد المتزاحمين، فأن ذمته مشتغلة بأحدهما، فعندئذ إذا أتى بالأقوى أو بالمحتمل الأهمية ومحتمل الأقوائية تيقن أن ذمته قد فرغت، فإن وظيفته إن كان التخيير فقد أتى بأحد فردي التخيير، وإن كانت وظيفته التعليل فقد أتى بها، ولهذا تيقن بالامتثال وتيقن بفراغ الذمة. وأما إذا أتى بالآخر وهو غير الأقوى غير الأهم أو غير محتمل الأهمية فلا يعلم بفراغ ذمته لاحتمال أن الواجب عليه هو الإتيان بالأهم أو بمحتمل الأهمية إلا على القول بالترتب فهو كلام آخر. بقي هنا شيء.